إن كان عاجزا عن الصيام. بناء على ذلك رجل قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، قلنا لا تقربها، لا تقربها حتى تصوم. هو لا نعم لا يعتق، ليس عنده شيء يعتقه حتى إيش؟ تصوم شهرين متتابعين. صام شهرين متتابعين، ولما بقي يوم واحد جامع الزوجة، ما يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه لم يكفر حتى الآن. لكن مع قول لا يجوز نقول يجب عليك الآن أن تستأنف الصوم من جديد، فتصوم إيش؟ شهرين متتابعين. إذا قال أنا صمت شهر وتسع وعشرين يوم باقي يوم، قلنا لكنك لم تفي بالشرط الذي شرط الله. ما الشرط الذي شرط الله؟ متتابعين، صم شهرين متتابعين. فصام شهرين ولما بقي يوم جامع، ماذا نقول؟ نقول لا يجوز الجامع مرة ثانية حتى تصوم شهرين متتابعين. وإذا قال لم يبقى علي إلا يوم، قلنا لكنك لم تفي إيش؟ بالشرط، لأن الله قال شهرين متتابعين. طيب، ومثل ذلك كفارة القتل، إذا قتل معصوم الدم خطأ وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا، فإن أفطر يوما واحدا قبل تمامهما وجب عليه أن يستأنف من جديد، لأن الله لم يقل صيام شهرين وأطلق، بل قال متتابعين. إذن لو سألنا سائل ما حكم ظهار الرجل من امرأته، ماذا نقول؟ حرام. وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا يمسها حتى يكفر. وما هي الكفارة؟ الكفارة أغلظ الكفارات، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فلا شيء عليه، إن لم يجد فلا شيء عليه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الشيء الثاني مما نريد أن نتكلم به التحريم، تحريم الحلال، هذا واقع كثيرا في الناس. يقول مثلا لما رأى صاحبه يريد أن يذبح له ذبيحة ضيافة قال حرام علي ما أكل ذبيحتك. لما وقع بينه وبين آخر سوء تفاهم قال حرام علي ما أكلمك. لما قيل لو تفضل خذ هذا قال حرام علي ما أكله. ما حكم هذا؟ حكم استمع إليه. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فأفاد قوله والله غفور رحيم أن هذا من إيش؟ من الإثم. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فنقول هذا حرام عليك، لا تحرم ما أحل الله. وماذا يترتب على هذا التحريم؟ نقول يترتب على هذا التحريم أن الإنسان إذا حرم شيئا ثم فعله وجبت عليه كفارة يمين. الدليل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم جعله يمينا. فإذا قال شخص حرام علي أني آكل هذا الطعام فأكله، ماذا عليه؟ كفارة يمين. قال حرام علي أن أكلم فلانا، ماذا عليه؟ كفارة يمين، لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن التحريم يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب إذا قال لزوجته أنت علي حرام، يريد أن يتجنبها ولكنه لم يتجنبها، ماذا نقول له؟ عندهم كتاب الله بارك الله فيه، نقول عليه إيش؟ كفارة يمين، لأنه حرم ما أحل الله له، وقد جعل الله تعالى ذلك يمينا. فإذا قال لزوجته أنت علي حرام، قلنا هذا يمين. يلزمك إذا جمعتها أو قبلتها أو لمستها، يلزمك إيش؟ كفارة يمين. وبناء على ذلك نقول لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، خلافا لمن قال من العلماء إن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين. فإننا نقول ما الدليل على التفريق؟ الآية لما تحرم ما أحل الله لك، وما اسم موصول، وهو من صيغ إيش؟ العموم. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل، قلنا العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله عز وجل لم يقل لنبيه لما تحرم العسل، بل قال لما تحرم ما أحل الله لك، ليكون هذا شاملا لتحريم كل حلال. واضح يا جماعة؟ فإن قال قائل ألسنا قلنا قبل قليل أن الظهار محرم وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قلنا نعم قلنا هذا. لكن فرق عظيم بين الظهار وبين التحريم. الظهار جعل زوجته بلفظه هذا جعلها محرمة عليه أبد الآبدين، حيث شبهها بمن؟ بأمه. وهل أمه تحل له في يوم من الأيام؟ أبدا. لكن أنت علي حرام، تحريم الزوجة قد يكون لكونها حائضا مثلا، لكونها محرمة بنسك، لكونها نفساء، إلى غير ذلك من أسباب التحريم التي نعلم أن التحريم فيها مؤقت فليست كالظهار. فالفرق بين التحريم أي تحريم الزوجة والمظاهرة منها ظاهر. طيب إذا قال قائل ما تقولون في رجل استأذن على أخيه، قرع عليه الباب فخرج صاحب البيت وقال تفضل، قال حرام علي اني ادخل بيتك هذه الساعة، ماذا يكون هذا الكلام؟ اجيبوا جماعة، يمين؟ نعم. نقول اذا دخلوا هذه الساعة وجب عليه كفارة يمين. اذا كل تحريم اي شيء من الاشياء الحلال حكمه ايش؟ حكمه حكم اليمين. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم اكتبوا جزاك الله خير. عطها الاخ دور ورقه، ما في معكم ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا إيش؟ إيه؟ هذا يقول إنه كان عنده تلفزيون وأنه لما رأى أهله يفتحونها على أشياء محرمة كسرها، فنقول له جزاك الله خيرا أن كسرت هذه الآلة التي تكون سببا لإثمك وإثم أولادك، وسيخلف الله عليك بحول الله وقوته. ونظير ذلك ما مر علينا قبل الليل في قصة من؟ في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه لما ألهته الخيل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، منها ما يعقره ومنها ما يقطع عنقه، ولكن الله عز وجل أخلف عليه. بماذا؟ سخر له الريح، سخر له الريح يضع بساط ويجلس عليه هو وحاشيته، وبإذن الله عز وجل تعمله الريح حيث أراد، تجني بأمره إيش؟ رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد وحيث قصد. فأقول إن شاء الله سوف يخلف الله عليه، وبإذن الله إن شاء الله تعالى أن يهدي الله أهله. هناك شيء يكون بدلا عنه، وهو ما يسمى، لا الراديو يقول شيء يشاهدونه، تتاري، أتاري، في، لا أنا أعرف شيء يسمونه كمبيوتر، أظن كمبيوتر، كمبيوتر هذا تضع فيها الذي تبي أن، إن وضعت فيه خير فهو خير وإن وضعت فيه شر فهو شر. فأنا أقول اشتري هذا الجهاز خلاص، جيب لهم أشياء مشوقة، مثلا مناظر البحر، مناظر الأنهار، مناظر النجوم، مناظر الحيوانات وما أشبهها، وإن شاء الله وادعوا الله عز وجل أن الله يهديهم ويحبسهم على هذا. لا لا لا، التلفزيون لا تقربه، ما دام تركته لله، كل شيء تركته لله لا ترجع فيه أبدا. ولهذا يحرم على المهاجر أن يرجع ويسكن بلده التي هاجر منها، ويحرم على المتصدق أن يشتري صدقته. كل شيء لا ما لا تاني ما يشتغل التلفزيون. الأخوان أنا والله ما أعرف الأمور هذه، لكن شوف بارك الله، الأخوان يقول يشتري كمبيوتر والكمبيوتر ما يجيب التلفزيون، لا حول الله، لا يضيق علينا، ضيقت علينا، اشتري كمبيوتر بس الرجال. طيب خلاص اشتري كمبيوتر وحط فيها اللي تبي من الأشرطة هون تاني. أما زوجك إن شاء الله ما لو خرجت يمكن تردها، لكن ما دام ما شرت التلفزيون فهي ما هي بخاسر، تبقى عندك. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ، قول السائل إذا مات شخص وعليه كفارة،
في ورقة في الصدقة لأهل البيت جعلت عليها إشارة تبدأ هي الأولى، معك؟ ما أعطك إياها صاحبها؟ ها؟ لا الأولى. أنا قل له خلي الأولى، ما قال خلي الأولى. طيب ها، طيب هاتوا لدام يدورونه.
يقول إذا مات شخص وعليه كفارة صيام شهرين ماذا يلزم ورثته؟
من مات وعليه صيام كفارة فإنه لا يلزم الورثة أن يصوموا عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام نذر لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، وكذلك لو مات وعليه الصيام من رمضان لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، لأننا لو ألزمنا الورثة بالصيام عنه لأثمناهم إذا لم يصوموا، وإذا أثمناهم بترك الصيام غيرهم صار هذا مخالفا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن من أراد أن يصوم عن من مات وعليه صيام فأراد أحد من أوليائه أن يصوم فجزاه الله خيرا. وصيام الكفارة التي يشترط فيها التتابع لا بد أن يكون من واحد، لا بد أن يكون من واحد، وذلك لأنه لا يتحقق التتابع إلا إذا كان من واحد. أما صيام رمضان لو مات شخص عليه صيام من رمضان وصام عنه عدد من الورثة فلا بأس، فإذا كان عليه 6 أيام من شوال وكان له 6 أولاد فكل واحد صام يوما فلا بأس.
يقول: هل تجوز الزكاة لآل البيت وهم من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة، علما أنهم لا يأخذون من بيت المال، لا يأخذون الخمس من بيت المال؟
إيش؟
علما أنهم لا يأخذون الخمس من بيت المال.
آل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يتفقون معه في الجد الرابع، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب: إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أما صدقة التطوع فهي حلال لهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي أوساخ الناس يشير إلى أن المراد بالصدقة التي تحرم على آل البيت هي الصدقة الواجبة التي قال الله عنها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة فالصدقة الواجبة والزكاة هي أوساخ الناس، أما صدقة التبرع التطوع فليست أوساخ الناس وتحل لآل البيت. فإن لم يجدوا من يتصدق عليهم صدقة التطوع واضطروا إلى أخذ الزكاة فلهم أن يأخذوا ذلك، لعموم قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيما أذل لآل البيت أن يأخذوا ما يعطون من الزكاة أو أن يذهبوا يتكففون الناس يقولون أعطونا، أيهما أشد ذلا؟ أنتم فاهمين الثاني والأول؟ أيما أشد ذلا أن يأخذوا من الزكاة دون أن يتكففوا الناس أو أن يذهبوا إلى الناس يتكففونهم؟ الثاني أشد ذلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من آل البيت أن يكونوا أعزاء. ولا شك عندي أنه يجوز لآل البيت إذا لم يكن لهما يكفيهم أن يأخذوا من الزكاة، فإن ذلك خير من أن يتذللوا أمام الناس بطلب المساعدة. ثم إن لدينا آية من القرآن الكريم واضحة جدا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش؟ إلا ما اضطررتم إليه. وأما أخذ آل البيت زكاة بعضهم من بعض، مثل أن يكون أحدهم غنيا والثاني فقيرا فيأخذ الفقير زكاة الغني، فهذه أيضا اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن زكاة آل البيت تحل لآل البيت لأنهم في الشرف إيش؟ سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس الذين ليسوا من آل البيت. وعلى هذا فيجوز للهاشمي أن يعطي زكاته فقيرا هاشميا. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا ذل لآل البيت في هذه الصورة. لكن الثاني، هذه الصورة الثانية وهي دفع الهاشمي زكاته إلى هاشمي من أهل الزكاة، في قلبي منها شيء وفي نفسي منها قلق، لكن المسألة الأولى لا شك عندي فيها، وهي ألف أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الصدقات التي ليست بزكاة، ثانيا أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا إيش مضطرين إليها، وهذا لا ينقص شرفهم، بل هم باقون على شرفهم وعلى كرامتهم لأنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
سابكم الله. يقول: ما الضابط في الحيوانات التي تؤكل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم؟
إيش؟
ما الضابط في الحيوانات التي تؤكل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم؟
قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو يجوز أكله إلا ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. أفهمتم؟ ما أمر بأكله، نعم، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه لا يؤكل. مما أمر بقتله خمس دواب: العقرب والفارة والغراب والحدة والكلب العقور، هذه خمسة أمر بقتلها. وكذلك الوزغ أمر بقتله، الوزغ أيضا أمر بقتله. أتعرفون الوزغ؟ طيب، الحية أمر بقتلها، فكل ما أمر الشرع بقتله فإنه لا يحل أكله، لأنه إنما أمر بقتله لكونه فاسقا مؤذيا، والإنسان إذا تغذى بما هو فاسق مؤذي اكتسب من طبيعته، فصار إيش فاسقا مؤذيا. كذلك ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله، من ذلك صيد الحرم، فإن صيد الحرم حرام قتله، وكذلك صيد المحرم، إذا قتل المحرم صيدا صار أكله حراما عليه وعلى غيره. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، أربعة أشياء لا يجوز قتلها. لكن إذا آذت ولم ينتفع أذاها إلا بالقتل فما الحكم؟ يجوز قتلها. فالنمل مثلا إذا كان يحفر الأرض ويفسد ماء البلاط ويقع في التمر ويقع في الدهن ويؤذي الإنسان فله إيش؟ فله قتله، لأنه إذا كان الآدمي الذي كرمه الله تعالى وفضله على كثير مما خلق إذا لم ينتفع أذاه إلا بقتل يقتل، فغيره من باب أولى. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمراد المفترس من السباع والطيور. فالذئب مثلا إيش؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام، لأنه مفترس. الأسد، النمر، الفيل حرام. وكذلك أيضا نهى عن كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب والبازي والشاهين وما أشبه ذلك، وهذه معروفة عند أهل العلم في كتبهم، فليرجع إليها السائل حتى يأخذ منها شيئا أوسع مما قلنا. نعم.
سابكم الله. رجل عنده زوجتين يعطي إحداهما في النفقة أكثر من الأخرى بحجة أن الثانية موظفة وتعمل، فهل هذا يجوز وهل هو من العدل بين الزوجات؟
لا يجوز للإنسان أن يفضل إحدى الزوجتين على الأخرى. فإذا كان له زوجتان إحداهما موظفة وتستلم راتبا وليس عليها قاصر والثانية ليس لها راتب فلا يجوز أن يخصص النفقة بالثانية التي ليس لها راتب بل ينفق عليها وعلى الأخرى على حد سواء وهذيك مالها لها ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
لا تقرب للآخر. نعم.
ما حكم تغيير النية في الصلاة من الإتمام إلى القصر في السفر؟
أولا بارك الله فيكم اعلموا أن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر. يعني إنسان مثل مسافر كبر لصلاة الظهر ونسي أن ينوي القصر نقول ما حاجة تنوي القصر صلي ركعتين ولا حاجة إلى النية أي نية القصر. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر وما كان أصلا فإنه لا يحتاج إلى نية. كما أن الإنسان إذا صلى بالحضر هل يحتاج أن ينوي الإتمام؟ لا يحتاج. فكذلك إذا صلى في السفر لا يحتاج إلى نية القصر. فإن نوى الإتمام وهو مسافر قلنا له أخطأت. المسافر لا يشرع له الإتمام، بل من العلماء من قال إن إتمام المسافر حرام ولا يحل له ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان حين أتم في منى، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة 12 سنة وكان في أول خلافته نحو 6 سنين أو 7 أو 8 كان يصلي في منى قصرا كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم صار يتمها يصليها 4، فأنكر الصحابة ذلك عليه، لكن هو تأول وصار رضي الله عنه يتم. قصدي من ذلك أن الإنسان إذا كان مسافرا لا يتم بل يقصر. نعم. إلا إذا صلى مع إمام يتم فإنه يلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها. فمثلا لو أدركت الإمام الذي يتم لو أدركته في التشهد الأخير وجب عليك الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
سابكم الله. يقول رجل طاف 5 أشواط ونسي شوطين ثم تذكر أثناء سعيه فما الحكم؟
نعم. رجل طاف 5 أشواط وانصرف إلى المسعى وفي أثناء السعي تذكر أنه لم يطف إلا 5 أشواط نقول له ارجع وابتدئ الطواف من جديد وطف 7 أشواط ثم استمر في تكميل العمرة، لأن الطواف لم يتم. ولا يمكن أن نقول كمل شوطين على 5 السابقة وذلك لطول الفصل، وإذا طال الفصل انقطعت الموالاة، والموالاة في الطواف والسعي شرط للصحة.
سابقكم الله. هل يجوز عمل مشروعات بأموال الزكاة يصرف من أرباحها وإيراداتها على المصارف الشرعية بدلا من توزيعها مرة واحدة؟
نعم. أفهمتم السؤال؟ يقول رجل عنده أموال كثيرة من الزكاة وأراد أن ينشئ فيها مشروعات يكون استثمارها لصالح الفقراء وأهل الزكاة، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، لأنه إذا صرف في إنشاء شيء يستثمره حرم الفقراء الموجودين من هذه الزكاة، والزكاة حق للفقراء الموجودين لا للفقراء المنتظرين. الذين لم يوجدوا. وهذا قد يتصرف فيه بعض الناس يظن أن هذا إحسان وهو إساءة، وهو بذلك آثم، لأنه منع المستحقين الموجودين فحبس عنهم ما يستحقون إلى أناس آخرين منتظرين. أما إذا كانت الصدقة، إذا كانت صدقة تطوع ورأى القائمين عليها أن من المصلحة أن يسدوا بعض حاجات الفقراء الوقت الحاضر، وأن ينشئوا أشياء استثمارية للمستقبل، فهذا قد يقول قائل إنه جائز. أما الزكاة الواجبة فلا يجوز تأخيرها، ويجب صرفها لمستحقها. إن كان عاجزا عن الصيام، بناء على ذلك رجل قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، قلنا لا تقربها، لا تقربها حتى تصوم. هو لا، نعم لا ليس عنده شيء يعتقه حتى إيش؟ تصوم شهرين متتابعين. صام شهرين متتابعين، ولما بقي يوم واحد جامع الزوجة، ما يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه لم يكفر حتى الآن. لكن مع قول لا يجوز نقول يجب عليك الآن أن تستأنف الصوم من جديد، فتصوم إيش؟ شهرين متتابعين. إذا قال أنا صمت شهر وتسع وعشرين يوم باقي يوم، قلنا لكنك لم تفي بالشرط الذي شرط الله. ما الشرط الذي شرط الله؟ متتابعين، صم شهرين متتابعين. فصام شهرين ولما بقي يوم جامع، ماذا نقول؟ نقول لا يجوز الجامع مرة ثانية حتى تصوم شهرين متتابعين. وإذا قال لم يبقى علي إلا يوم، قلنا لكنك لم تفي إيش؟ بالشرط، لأن الله قال شهرين متتابعين. طيب، ومثل ذلك كفارة القتل، إذا قتل معصوم الدم خطأ وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا، فإن أفطر يوما واحدا قبل تمامهما وجب عليه أن يستأنف من جديد، لأن الله لم يقل صيام شهرين وأطلق، بل قال متتابعين. إذن لو سألنا سائل ما حكم ظهار الرجل من امرأته، ماذا نقول؟ حرام. وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا يمسها حتى يكفر. وما هي الكفارة؟ الكفارة أغلظ الكفارات، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فلا شيء عليه، إن لم يجد فلا شيء عليه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الشيء الثاني مما نريد أن نتكلم به التحريم، تحريم الحلال. هذا واقع كثيرا في الناس. يقول مثلا لما رأى صاحبه يريد أن يذبح له ذبيحة ضيافة، قال حرام علي ما أكل ذبيحتك. لما وقع بينه وبين آخر سوء تفاهم، قال حرام علي ما أكلمك. لما قيل لو تفضل خذ هذا، قال حرام علي ما أكله. ما حكم هذا؟ حكمه استمع إليه. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فأفاد قوله والله غفور رحيم أن هذا من إيش؟ من الإثم. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فنقول هذا حرام عليك، لا تحرم ما أحل الله، وماذا يترتب على هذا التحريم؟ نقول يترتب على هذا التحريم أن الإنسان إذا حرم شيئا ثم فعله وجبت عليه كفارة يمين. الدليل قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم جعله يمينا. فإذا قال شخص: حرام علي أني آكل هذا الطعام، فأكله، ماذا عليه؟ كفارة يمين. قال: حرام علي أن أكلم فلانا، ماذا عليه؟ كفارة يمين، لأن الله قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن التحريم يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، يريد أن يتجنبها ولكنه لم يتجنبها، ماذا نقول له؟ عندكم كتاب الله، بارك الله فيه، نقول عليه إيش؟ كفارة يمين، لأنه حرم ما أحل الله له، وقد جعل الله تعالى ذلك يمينا. فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام، قلنا هذا يمين. يلزمك إذا جمعتها أو قبلتها أو لمستها، يلزمك إيش؟ كفارة يمين. وبناء على ذلك نقول: لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، خلافا لمن قال من العلماء إن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين. فإننا نقول: ما الدليل على التفريق؟ الآية: لما تحرم ما أحل الله لك. وما اسم موصول، وهو من صيغ إيش؟ العموم. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل، قلنا العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله عز وجل لم يقل لنبيه: لما تحرم العسل، بل قال: لما تحرم ما أحل الله لك، ليكون هذا شاملا لتحريم كل حلال. واضح يا جماعة؟ فإن قال قائل: ألسنا قلنا قبل قليل أن الظهار محرم وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قلنا نعم، قلنا هذا. لكن فرق عظيم بين الظهار وبين التحريم. الظهار جعل زوجته بلفظه هذا جعلها محرمة عليه أبد الآبدين، حيث شبهها بمن؟ بأمه. وهل أمه تحل له في يوم من الأيام؟ أبدا. لكن أنت علي حرام، تحريم الزوجة قد يكون لكونها حائضا مثلا، لكونها محرمة بنسك، لكونها نفساء، إلى غير ذلك من أسباب التحريم التي نعلم أن التحريم فيها مؤقت فليست كالظهار. فالفرق بين التحريم، أي تحريم الزوجة، والمظاهرة منها ظاهر. طيب، إذا قال قائل: ما تقولون في رجل استأذن على أخيه، قرأ عليه الباب، فخرج صاحب البيت وقال: تفضل. قال: حرام علي أني أدخل بيتك هذه الساعة، ماذا يكون هذا الكلام؟ أجيبوا جماعة، يمين؟ نعم. نقول: إذا دخله هذه الساعة وجب عليه كفارة يمين. إذن كل تحريم أي شيء من الأشياء الحلال حكمه إيش؟ حكمه حكم اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم اكتبوا جزاك الله خير عطها الاخ دوروا ما في معكم وقت
بسم الله الرحمن الرحيم
الا ايش ايه هذا يقول إنه كان عنده تلفزيون وأنه لما رأى أهله يفتحونها على أشياء محرمة كسرها فنقول له جزاك الله خيرا أن كسرت هذه الآلة التي تكون سببا لإثمك وإثم أولادك وسيخلف الله عليك بحول الله وقوته. ونظير ذلك ما مر علينا قبل الليال في قصة من في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما ألهته الخيل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق منها ما يعقره ومنها ما يقطع عنقه ولكن الله عز وجل أخلف عليه بماذا سخر له الريح سخر له الريح يضع بساط ويجلس عليه هو وحاشيته وبإذن الله عز وجل تحمله الريح حيث أراد تجني بأمره إيش رخاء حيث أصاب يعني حيث أراد وحيث قصد فأقول إن شاء الله سوف يخلف الله عليه وبإذن الله إن شاء الله تعالى أن يهدي الله أهله. هناك شيء يكون بدلا عنه وهو ما يسمى لا الراديو يقول شيء يشاهدونه تتاري أتاري في لا أنا أعرف شيء يسمونه كمبيوتر أظن كمبيوتر هذا تضع فيها أذي تبي أن إن وضعت فيها خير فهو خير وإن وضعت فيه شر فهو شر فأنا أقول اشتري هذا الجهاز خلاص جيب لهم أشياء مشوقة مثلا مناظر البحر مناظر الأنهار مناظر النجوم مناظر الحيوانات وما أشبهها وإن شاء الله وادعوا الله عز وجل أن الله يهديهم ويحبسهم على هذا لا 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 التلفزيون لا تقربه ما دام تركته لله كل شيء تركته لله لا ترجع فيه أبدا ولهذا يحرم على المهاجر أن يرجع ويسكن بلده التي هاجر منها ويحرم على المتصدق أن يشتري صدقته كل شيء لا ما لا تاني ما يشتري التلفزيون الأخوان أنا والله ما أعرف الأمور هذه لكن شوف بارك الله الأخوان يقول يشتري كمبيوتر والكمبيوتر ما يجيب التلفزيون لا حول الله لا يضيق علينا ضيقتوا علينا اشتري كمبيوتر بس الرجال طيب خلاص اشتري كمبيوتر وحط فيها اللي تبي من الأشرطة هون تاني أما زوجك إن شاء الله ما لو خرجت يمكن تردها لكن ما دام ما شرت التلفزيون فهي ما بخاسر تبقى عندك يلا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فضيلة الشيخ قل السائل إذا مات شخص وعليه كفارة
في ورقة في الصدقة للبيت جعلت عليها إشارة تبدأ هي الأولى معك ما أعطك إياه صاحبها ها لا الأولى
جزاك الله خير.
أنا قل له خلي الأولى ما قال خلي الأولى. طيب ها طيب هاتوا لدام يدورونه.
يقول إذا مات شخص وعليه كفارة صيام شهرين ماذا يلزم ورثته؟
من مات وعليه صيام كفارة فإنه لا يلزم الورثة أن يصوموا عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام نذر لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام من رمضان لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، لأننا لو ألزمنا الورثة بالصيام عنه لأثمناهم إذا لم يصوموا، وإذا أثمناهم بترك الصيام غيرهم صار هذا مخالفا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن من أراد أن يصوم عن من مات وعليه صيام فأراد أحد من أوليائه أن يصوم فجزاه الله خيرا. وصيام الكفارة التي يشترط فيها التتابع لا بد أن يكون من واحد، لا بد أن يكون من واحد، وذلك لأنه لا يتحقق التتابع إلا إذا كان من واحد. أما صيام رمضان لو مات شخص عليه صيام من رمضان وصام عنه عدد من الورثة فلا بأس، فإذا كان عليه 6 أيام من شوال وكان له 6 أولاد فكل واحد صام يوما فلا بأس.
يقول هل تجوز الزكاة لآل البيت وهم من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة علما أنهم لا يأخذون من بيت المال، لا يأخذون الخمس من بيت المال؟
إيش؟
علما أنهم لا يأخذون الخمس من بيت المال.
آل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يتفقون معه في الجد الرابع، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أما صدقة التطوع فهي حلال لهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي أوساخ الناس يشير إلى أن المراد بالصدقة التي تحرم على آل البيت هي الصدقة الواجبة التي قال الله عنها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة فالصدقة الواجبة والزكاة هي أوساخ الناس، أما صدقة التبرع التطوع فليست أوساخ الناس وتحل لآل البيت. فإن لم يجدوا من يتصدق عليهم صدقة التطوع واضطروا إلى أخذ الزكاة فلهم أن يأخذوا ذلك لعموم قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيما أذل لآل البيت أن يأخذوا ما يعطون من الزكاة أو أن يذهبوا يتكففون الناس يقولون أعطونا، أيهما أشد ذلا؟ أنتم فاهمين الثاني والأول؟ أيما أشد ذلا أن يأخذوا من الزكاة دون أن يتكففوا الناس أو أن يذهبوا إلى الناس يتكففونهم؟ الثاني أشد ذلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من آل البيت أن يكونوا أعز. ولا شك عندي أنه يجوز لآل البيت إذا لم يكن له ما يكفيهم أن يأخذوا من الزكاة، فإن ذلك خير من أن يتذللوا أمام الناس بطلب المساعدة. ثم ثم إن لدينا آية من القرآن الكريم واضحة جدا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش إلا ما اضطررتم إليه. وأما أخذ آل البيت زكاة بعضهم من بعض، مثل أن يكون أحدهم غنيا والثاني فقيرا فيأخذ الفقير زكاة الغني، فهذه أيضا اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال إن زكاة آل البيت تحل لآل البيت لأنهم في الشرف إيش سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس الذين ليسوا من آل البيت. وعلى هذا فيجوز للهاشمي أن يعطي زكاته فقيرا هاشميا، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا ذل لآل البيت في هذه الصورة. لكن الثاني هذه الصورة الثانية وهي دفع الهاشمي زكاته إلى هاشمي من أهل الزكاة، في قلبي منها شيء وفي نفسي منها قلق، لكن المسألة الأولى لا شك عندي فيها، وهي ألف أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الصدقات التي ليست بزكاة، ثانيا أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا إيش مضطرين إليها، وهذا لا ينقص شرفهم بل هم باقون على شرفهم وعلى كرامتهم لأنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
سابكم الله. يقول من ضابط في الحيوانات التي تؤكل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم؟
إيش؟
من ضابط في الحيوانات التي تؤكل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم؟
قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو يجوز أكله إلا ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. أفهمتم؟ ما أمر بأكله، نعم، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه لا يؤكل. مما أمر بقتله خمس دواب: العقرب والفارة والغراب والحدى والكلب العقور، هذه خمسة أمر بقتلها. وكذلك الوزغ أمر بقتله، الوزغ أيضا أمر بقتله. أتعرفون الوزغ؟ طيب، الحية أمر بقتلها، فكل ما أمر الشرع بقتله فإنه لا يحل أكله، لأنه إنما أمر بقتله لكونه فاسقا مؤذيا، والإنسان إذا تغذى بما هو فاسق مؤذي اكتسب من طبيعته، فصار إيش فاسقا مؤذيا. كذلك ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله، من ذلك صيد الحرم، فإن صيد الحرم حرام قتله، وكذلك صيد المحرم، إذا قتل المحرم صيدا صار أكله حراما عليه وعلى غيره. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، أربعة أشياء لا يجوز قتلها. لكن إذا آذت ولم ينتفع أذاها إلا بالقتل فما الحكم؟ يجوز قتلها. فالنمل مثلا إذا كان يحفر الأرض ويفسد ماء البلاط ويقع في التمر ويقع في الدهن ويؤذي الإنسان فله إيش؟ فله قتله، لأنه إذا كان الآدمي الذي كرمه الله تعالى وفضله على كثير مما خلق إذا لم ينتفع أداه إلا بقتله يقتل، فغيره من باب أولى. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمراد المفترس من السباع والطيور. فالذئب مثلا ايش حرام ولا غير حرام؟ حرام لانه مفترس. الاسد، النمر، الفيل حرام، وكذلك ايضا نهى عن كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب والبازي والشاهين وما اشبه ذلك، وهذه معروفة عند اهل العلم في كتبهم، فليرجع اليها السائل حتى يأخذ منها شيئا أوسع مما قلنا. نعم.
ثابكم الله. رجل عنده زوجتين يعطي إحداهما في النفقة أكثر من الأخرى بحجة أن الثانية موظفة وتعمل، فهل هذا يجوز وهل هو من العدل بين الزوجات؟
لا يجوز للإنسان أن يفضل إحدى الزوجتين على الأخرى، فإذا كان له زوجتان إحداهما موظفة وتستلم راتبا وليس عليها قاصر، والثانية ليس لها راتب، فلا يجوز أن يخصص النفقة بالثانية التي ليس لها راتب، بل ينفق عليها وعلى الأخرى على حد سواء، وهذه إكمالها لها، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
لا تقرب الآخر. نعم.
ما حكم تغيير النية في الصلاة من الإتمام إلى القصر في السفر؟
أولا بارك الله فيكم، اعلموا أن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر، يعني إنسان مثل مسافر كبر لصلاة الظهر ونسي أن ينوي القصر، نقول ما حاجة تنوي القصر، صلي ركعتين ولا حاجة إلى النية، أي نية القصر. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، وما كان أصلا فإنه لا يحتاج إلى نية، كما أن الإنسان إذا صلى بالحضر هل يحتاج أن ينوي الإتمام؟ لا يحتاج، فكذلك إذا صلى في السفر لا يحتاج إلى نية القصر، فإن نوى الإتمام وهو مسافر قلنا له أخطأت، المسافر لا يشرع له الإتمام، بل من العلماء من قال إن إتمام المسافر حرام ولا يحل له ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان حين أتم في منى، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة 12 سنة، وكان في أول خلافته نحو 6 سنين أو 7 أو 8 كان يصلي في منى قصرا كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم صار يتمها يصليها 4، فأنكر الصحابة ذلك عليه، لكن هو تأول وصار رضي الله عنه يتم. قصدي من ذلك أن الإنسان إذا كان مسافرا لا يتم بل يقصر. نعم. إلا إذا صلى مع إمام يتم فإنه يلزمه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها. فمثلا لو أدركت الإمام الذي يتم، لو أدركته في التشهد الأخير وجب عليك الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
سابكم الله. يقول: رجل طاف 5 أشواط ونسي شوطين ثم تذكر أثناء سعيه، فما الحكم؟
نعم، رجل طاف 5 أشواط وانصرف إلى المسعى وفي أثناء السعي تذكر أنه لم يطف إلا 5 أشواط، نقول له ارجع وابتدئ الطواف من جديد وطف 7 أشواط ثم استمر في تكميل العمرة، لأن الطواف لم يتم، ولا يمكن أن نقول كمل شوطين على 5 السابقة، وذلك لطول الفصل، وإذا طال الفصل انقطعت الموالاة، والموالاة في الطواف والسعي شرط للصحة.
سابكم الله. هل يجوز عمل مشروعات بأموال الزكاة يصرف من أرباحها وإيراداتها على المصارف الشرعية بدلا من توزيعها مرة واحدة؟
نعم. أفهمتم السؤال؟ يقول رجل عنده أموال كثيرة من الزكاة وأراد أن ينشئ فيها مشروعات يكون استثمارها لصالح الفقراء وأهل الزكاة، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، لأنه إذا صرف في إنشاء شيء يستثمره حرم الفقراء الموجودين من هذه الزكاة، والزكاة حق للفقراء الموجودين لا للفقراء المنتظرين الذين لم يوجدوا، وهذا قد يتصرف فيه بعض الناس يظن أن هذا إحسان وهو إساءة، وهو بذلك آثم، لأنه منع المستحقين الموجودين فحبس عنهم ما يستحقون إلى أناس آخرين منتظرين. أما إذا كانت الصدقة تطوع ورأى القائمون عليها أن من المصلحة أن يسدوا بعض حاجات الفقراء الوقت الحاضر وأن ينشئوا أشياء استثمارية للمستقبل، فهذا قد يقول قائل إنه جائز. أما الزكاة الواجبة فلا يجوز تأخيرها ويجب صرفها لمستحقها.